الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، إنها لفرصة طيبة وإنها للحظة سعيدة أن أتحدث إليكم في هذه الدورة المباركة التي تحمل اسم علم من علماء الإسلام. وجهبذ من جهابذة العلم وداعية من دعاة السلف، منهج السلف الصالح، ألا وهو شيخنا ووالدنا الشيخ العلام المحدث الفقيه المسند الشيخ أحمد ابن يحيى ابن محمد ابن شبير ابن محمد ابن أحمد ابن عبد ابن أحمد ابن النجم ابن علي ابن محمد ابن عبد الله الأسدي النجمي رحمه الله تعالى، من قرية النجامية إحدى القبائل المشهورة في منطقة جازان. والكلام على العلماء كلام وبحث شيق يحفز النفوس ويذكي الهمم ويهيج المشاعر ويحفز النفوس للحاق بركب العلماء والاستفادة من سيرهم. وقد قيل: اقرأ التاريخ فيه الخبر إن فيه العبر، ظل قوم ليس يدرون الخبر. وقد قال علي رضي الله عنه: مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر. أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: فخزان الأموال أحياء كأموات، والعلماء بعد موتهم أموات كأحياء. قد ذكر الإمام الآجري رحمه الله في مناقب العلماء، قال: هم ورثة الأنبياء، الحيتان في البحار لهم تستغفر، والملائكة بأجنحتها لهم تخضع. إلى أن قال: حياتهم غنيمة وموتهم مصيبة. نعم والله، موت العلماء مصيبة. وقد قال علي بن المديني رحمه الله: لا تزال طائفة من على حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قالهم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم. وقال الثوري رحمه الله: الملائكة حراس السماء، أصحاب الحديث حراس الأرض. وقال يزيد بن زريع: لكل دين فرسان، وفرسان هذا الدين أصحاب الأسانيد. قد قال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون، فتعلموا قبل أن يرفع العلم، فإن رفع العلم ذهاب العلماء. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه، ولكن يقبضه بموت العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، وفي رواية: إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قال شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله عن نفسه: أنا عبد من عباد الله، خلقت في أرض الله، وغدوت كما يغدو الناس، فإن كنت أحسنت فأسأل الله أن يتقبل إحساني ويثيبني عليه، وإن كنت أسأت وذلك كائن ولا بد فأسأل الله أن يغفر لي إساءتي. ولدت في 20 شوال سنة 46 و300 وألف، فهو من مواليد قرية النجامية في هذا العام عام 1346، وكانت ولادته بقرية النجامية في كما أشرت 22 من شهر شوال سنة 46 و300 وألف للهجرة. وقد نشأ في حجر أبوين صالحين ليس لهما سواه، ولهذا فقد عزم ألا يكلفانه بشيء من أعمال الدنيا، وقد حقق الله لهما ما أراد، فكان يرحمهما الله محافظين عليه محافظة تامة، حتى إنهما لا يتركانه يلعب مع الأولاد لحرصهما عليه. ولما بلغ سن التمييز أدخلاه كتاب القرية في المسجد، فتعلم مبادئ القراءة والكتابة، ثم قرأ القرآن على معلم القرية الشيخ عبد بن محمد عقيل النجمي رحمه الله حتى ختمه في عام 1355 وهو لم يتجاوز 10 من عمره، لما يتميز به من الذكاء وصفاء الذهن، إضافة إلى أخذه طرفا من مبادئ العلوم عن فقيه من اليمن يحيى فقيه عبسي من أهل اليمن. ثم لما قدم الشيخ القرعاوي ناظره في مسألة ثم رجع إلى بلاده. وكان شيخنا رحمه الله شغوفا ومحبا للعلم من صغره رحمه الله، حتى أذكر أنه مرة ذكر لنا في مجلس بحضور عدد من طلبة العلم، أخبر أن والده حج وهو صغير، وعندما أعاد من الحج اشترى له ثوبا وأعطاه الثوب، فقال الشيخ لوالده وهو لم يتجاوز 7 فيما بلغه: يا والدي لو اشتريت لي كتابا لكان أحسن. وقد ذكر شيخنا رحمه الله عن نفسه قال: درست القرآن في الكتاتيب 3 مرات قبل مجيء الشيخ القرعاوي، والكتاتيب مكان صغير لتعليم الصبيان القراءة والكتابة. قد نشأ الشيخ رحمه الله نشأة علمية، فعند قدوم الداعية عبد الله بن محمد القرعاوي إلى المنطقة عام 1358 وإقامته بمدينة صامطة، وأنشأ المدرسة السلفية بصامطة، حصلت بينه كما أشرت بين معلم القرية مناظرة خرج على أثرها أو على إثرها. قال شيخنا رحمه الله: ترددت في عام 1359 إلى المدرسة السلفية ولم أستمر، وذلك بسبب ما كان في ذلك الزمن من قحط يدبن. وكان شيخنا رحمه الله يذهب مع عميه إلى المدرسة السلفية الشيخ حسن بن محمد النجمي والشيخ حسين بن أحمد النجمي، وهو من الدعاة من القضاة، وكان معهم من زملائهم الشيخ حسين بن أحمد النجمي وعلي بن علي النجمي وحسن بن زيد النجمي وغيره من أبناء القرية، ولكنه لم يستمر في تلك السنة كما أشرت في عام 1359. ثم في أول عام 1360 قال شيخنا: في شهر صفر بالتحديد دخلت المدرسة السلفية التي أسسها فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي الذي أنقذ الله به أمة في منطقة جازان ورحمهم الله تعالى به، بأن أخرجهم به من الشرك إلى التوحيد، ومن الجهل إلى العلم، ومن الفسق والبدع إلى البر والإيمان. فبدأ شيخنا رحمه الله بقراءة القرآن مجودا على الشيخ عثمان بن عثمان الحملي بأمر من الشيخ القرعاوي، وحفظ تحفة الأطفال وهداية المستفيد والثلاثة الأصول والأربعين النووية والحساب وأتقن تعلم الخط، وكذلك مما يذكر في ترجمته رحمه الله وحرصه على العلم، قال: إن الطالب من طلاب الشيخ القرعاوي كان يستطيع أن يقسم المواريث بعد سنة من طلبه للعلم. وحدثني شيخنا رحمه الله قائلا: كنت أذهب مع عمي حسنا وحسينا بعد صلاة الفجر لطلب العلم عند الشيخ القرعاوي، ولا نعود إلا بعد صلاة العشاء. وكان شيخنا رحمه الله في 13 من عمره، من بعد الفجر إلى بعد العشاء، وهم في المدرسة السلفية في طلب للعلم. وكان شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي قبل الغروب، يعني بعد أن يأخذ الدرس، يخرجهم ويجري بينهم مسابقة في القفز. وكان الشيخ حافظ فيما ذكر كان يسبق في القفز رحمه الله تعالى. وكذلك كان الشيخ القرعاوي رحمه الله يدرس الطلبة الكبار، كان هناك من يدرس الطلبة الصغار، ولهذا مما ذكره شيخنا رحمه الله قال: كنا نجلس في الحلقة التي وضعها الشيخ القرعاوي للصغار، الشيخ كان في سن صغير وقتها، إلى أن يتفرق الطلبة الصغار، وبعد صلاة الظهر ينضم الشيخ إلى الحلقة الكبرى التي يتولى التدريس فيها الشيخ بنفسه، الشيخ عبد الله القرعاوي، لأن الشيخ كان يذهب مع عميه فيجلس بعد الظهر مع الكبار وقبل الظهر مع الصغار. وكان الشيخ القرعاوي يسأل في درسه الطلبة الكبار، وكان الشيخ أحمد وكان صغيرا فكان يحفظ المسائل حفظا. وبعد 4 أشهر أذن له الشيخ القرعاوي أن ينضم إلى حلقة الكبار لما رأى من ذكائه وحرصه، فأخذ على الشيخ القرعاوي الأصول 3 والتجويد والتفسير وأصوله، وقرأ على الشيخ كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية بشرح القرعاوي قبل أن يرى شرح ابن أبي العز، قرأ عليه بلوغ المرام والبيقونية ونخبة الفكر وشرحها نزهة النظر والدرر البهية والورقات أصول الفقه والرحبية والأجرمية ومختصرات السيرة وتصريف العزي وشيئا من الألفية لابن مالك. وقد كلف الشيخ القرعاوي رحمه الله الشيخ أحمد النجمي والشيخ حافظ الحكمي بحفظ القرآن. قال الشيخ أحمد: وكان الشيخ حافظ رحمه الله يحفظ جزءا، وكنت أحفظ ثمنا. حتى قال شيخنا رحمه الله: الشيخ حافظ أحفظ مني، وأنا يقول الشيخ أحمد: من فضل الله علي ومن باب التحدث بنعمة الله كنت أفهم المسائل ولله الحمد. حتى أن الشيخ القرعاوي رحمه الله قال: حافظ وأحمد في الذكاء سواء. هذا شهادة من شيخهم رحمه الله على ذكاء الشيخ. حتى قال أخونا الشيخ عبد الله محمد عامر الأحمري قال: قرأت على الشيخ أحمد بحثا طويلا فيه كلام لبعض المتقدمين، ومع بيان أصناف الطوائف. يقول: فكان الشيخ يصوب الخطأ في عشرات المواضع من حفظه وذاكرته، وكأنه يقرأها من كتاب. وفي كثير من تلك المجالس حضر جمع من المشايخ وشاهدوا ذلك وسمعوه، ولما رجع يقول للأصول المتقدمة وجد أن كلام الشيخ في جميع النصوص والآثار صواب، ولم يخطئ في أي موضع منها، بل يقول الشيخ عبد الله: ولا في كلمة واحدة، مع أن بعض المواضع تكون من السطرين إلى 3. وهذا يدل على حفظ الشيخ رحمه الله، ولا أقول أنه لا يخطئ البتة، قد يخطئ الإنسان، لكن هذا يدل على حفظ الشيخ رحمه الله، هذا قد لاحظناه، فربما يورد في المسألة يعني عشرات الأدلة، ربما يسرد في مسألة واحدة الحديث مع من رواها من الصحابة ومن خرجها من الأئمة في المجلس الواحد، وهذا يعرفه ممن جالس الشيخ وحضر مجالس الشيخ. وقد مرض الشيخ رحمه الله في أيام طلبه، وزاره الشيخ القرعاوي، وأمر الشيخ القرعاوي بفتح مدرسة في نفس القرية، وهذا كان من أسلوب الشيخ القرعاوي وحكمته، كان إذا مرض أحد طلبته في قرية وهم الطلبة البارزين وانقطع عن الذهاب للمدرسة، ربما يأتي إليه في قريته ويفتتح عنده مدرسة، ولئلا ينقطع تنقطع الاستفادة وطلب العلم. يقول شيخنا في عام 1362 وزع عليهم الشيخ القرعاوي أجزاء الأمهات الموجودة في مكتبته، وهي الصحيحين وسنن أبي داود والنسائي والموطأ. يقول شيخنا فقرأوا عليه ولم يكملوها لأنهم تفرقوا بسبب القحط. يقول شيخنا في عام 1364 عادوا للأخذ عن الشيخ القرعاوي عددا من المؤلفات المختصرة والمبسوطة، ولما وجد الشيخ القرعاوي من شيخنا الشيخ أحمد إقبالا على السنة النبوية أجازه في الأمهات الست، وكانت إجازة الشيخ مؤرخة في 1364 من الهجرة. أجاز الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. ولهذا سأل الشيخ القرعاوي الشيخ ناصر كحل شفاه الله وعافاه، سأله عن مشايخه، وهذا موجود في النت، قال أريد أن أسألك عن مشايخ. يقول إلى أن سألني من أوائل من سألني عن الشيخ أحمد النجمي، قال أريد أن أسألك عن شيخ الشيخ أحمد، فقال الشيخ أحمد إن أردت أن أصفه فهو إمام من أئمة الحديث، وكان شيخنا إماما في الحديث وفي الفقه. يقول فقام الشيخ القرعاوي وقال نعم الشيخ أحمد يتفجر علما. هذا موجود بصوت الشيخ ناصر شفاه الله وعافاه. يقول وفي عام 1369 درس شيخنا رحمه الله على الشيخ إبراهيم العمودي وهو قاضي صامت في حينه، كتاب إصلاح المجتمع للبيحاني وكتاب الإرشاد إلى معرفة الأحكام، كما درس على الشيخ علي بن الشيخ بن علي عثمان الصومالي بتوجيه من الشيخ القرعاوي، قرأ عليه كتاب العوامل في النحو 100 وكتب أخرى في الصرف. وفي عام 1384 حضر في حلقة العلامة مفتي ديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله ما يقارب الشهرين في تفسير ابن جرير لقراءة الشلهوب، بل قد نزل الشيخ رحمه الله في بيته، وكما سوف يأتي ويأتي معنا أن الشيخ كان أولا في المعاهد ثم انتقل إلى الدعوة لمدة 3 سنوات، وكان الشيخ محمد بن إبراهيم هو المشرف له المباشر، وربما نزل في بيت الشيخ محمد بن إبراهيم. حتى أذكر أن شيخنا ذكر لنا أنه كتب للشيخ القرعاوي للشيخ محمد بن إبراهيم يخبره عن امرأة مشعوذة في جهة من الجهات، فقال له الشيخ القرعاوي برئت ذمته وتعلق بذمتي بقدر ما بلغني. كذلك درس شيخنا على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مدة شهر ونصف تقريبا في صحيح البخاري. يقول شيخنا بين المغرب والعشاء، شيخنا رحمه الله كانت له أعمال، عين مدرسا في مدرسة النجامي عام 1365 بأمر من الشيخ القرعاوي، وفي عام 1367 عين بصفة رسمية. قال شيخنا: ثم في عام 1372 عينت إماما ومعلما بمسجد أبي سبيلة في جهة العارضة، وجلست سنتين في تلك المنطقة أذهب وأجي. وبعدها افتتح المعهد العلمي في عام 1364، وكان من أوائل من عين في المعهد مع الشيخ حافظ الحكمي والشيخ ناصر خلوبة وجماعة. قال شيخنا رحمه الله: وقد درست في المعهد العلمي 10 سنوات، وكانت نفسي تواقة إلى أن ألتحق بالجامعة الإسلامية مدرسا، لا سيما وأن في ذلك الوقت كان يدرس فيها الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله، وكنت أرغب الاتصال بهما والأخذ عنهما. قال شيخنا: رغبت هذا ولم يرد الله ذلك، ثم التحقت بالدعوة والإرشاد فعينت واعظا ومرشدا في جهة صامطة والموسم والمسارح وأبي عريف، فجلست 3 سنوات متجولا في المنطقة للوعظ والإرشاد، إلا أن الأسفار أتعبتني وأرهقتني، فطلبت الرجوع إلى المعاهد العلمية مرة أخرى. حتى أذكر أن شيخنا مما ذكره لنا في هذه الفترة التي كان الشيخ تجول داعية في المنطقة، أذكر في السنوات قبل وفاة الشيخ ذكرت للشيخ قرية صغيرة من القرى في المنطقة، قلت له: يا شيخ، ذهبت إلى القرية الفلانية اسمها كذا، كنت أظن الشيخ ما سمع بي، قرية صغيرة في ناحية من النواحي. قال شيخنا: ذهبت إلى هذه القرية على جمل، زمن قديم ذهبت إليها على جمل، الله أكبر. وذكر لنا شيخنا أنه ذهب إلى إحدى القرى وكان يعني فيها بعض الناس قد تأثروا بالسحر أو تعاطى السحر. قال شيخنا: ذهبت على حمار، فلما خطبت الجمعة تكلمت على السحر والسحرة، فخرجت وإذا بالحمار ليست موجودة، قد فتحها من فتحها وذهبت. فأحد القرية جاء بحماره وأعطاني فرجعت عليه. رحمه الله كان حريصا على الدعوة، كما قال شيخنا الشيخ زيد: ما عرفت الشيخ أحمد إلا وهو يتعلم ويعلم ويدعو إلى الله عز وجل. ثم بعد ذلك رجع إلى المعاهد العلمية، إلى جيزان ثم إلى معهد صامطة، إلى أن أحيل للتقاعد في عام 1410. ثم بعد ذلك تعاقدت معه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في الجنوب لتدريس علم الحديث، فدرس فصلا واحدا في أبواب من سبل السلام، وبعد ذلك تعب الشيخ ثم اعتذر عن المواصلة، وشرح الشيخ بقي بعد ذلك يدرس في الجامعة فترة. ثم شيخنا رحمه الله رجع بعد فصل كان في أبها وكان يذهب، فكان أهل الطلاق إذا جاءوا إلى قرية الشيخ ولم يجوه ذهبوا إلى أبها، فحصل في ذلك مشقة وتعب على الناس. وبعد تقاعد الشيخ انقطع للتدريس وواصل في التدريس في المساجد في نواحي شتى في المنطقة وفي خارج المنطقة، بل خارج المملكة، ذهب إلى عدة جهات، إلى الكويت، وكان لشيخنا مشاركة سنوية في الحج في التوعية الإسلامية في الحج في عام 1398 إلى قبل وفاته بسنوات يسيرة، وكان مرجعا في الفتوى في الحج رحمه الله، وكان ربما يأتي من يستفتي، وأنا قد لازمته في بعض السنوات في الحج، كان يأتي من يريد أن يسأل الشيخ أحمد، قال: أريد الشيخ أحمد النجم رحمه الله تعالى. كان شيخنا رحمه الله زاهدا في الدنيا وزخارفها، يقول الشيخ زيد رحمه الله: الشيخ أحمد لم يشتغل بلون من ألوان التجارات أو المساهمات أو نحو ذلك، ولكنه نذر نفسه لتحصيل العلم ونشر العلم، هو مرحبا بطلاب العلم دائما وأبدا داخل البلاد وخارج البلاد. وقال الشيخ محمد صغير عكور حفظه الله، يقول: ورث الشيخ أحمد عن والده أراضي زراعية، وكان والده في حياته قائما على إصلاحها، ولما توفي ظهرت فيها الأشجار الكبيرة والصغيرة، فقلت: يا شيخ، ألا تتعاهد أرضك وتصلح من شأنها. فقال رحمه الله: أخشى أن أذهب إليها فتتعلق بها نفسي والسلامة بالبعد عنها. وليس ذلك أن الشيخ ما كان يعتني بحقه وأرضه، لا، كان يعتني بها ويهتم بها كما يعتني عنه، لكن لا يريد أن يهتم بها كثيرا فتشغله عن ما هو أهم. كان شيخنا رحمه الله متواضعا غاية التواضع، ما رأت عيناي مثله في التواضع رحمه الله. فكان رحمه الله ربما نكون في مجلسه فيقوم يريد أن يغسل الأكواس لضيوفه أو يقرب الثلاجات أو نحو ذلك، فيقوم الطلبة للقيام بهذا العمل. وأذكر أنه في سنوات مضت قديمة حصل لي كسر في الترقوة، فما إن وصلت من المستشفى إلى البيت فإذا بالشيخ كان أول الداخلين علي رحمه الله تعالى، وقد وصل مسرعا ليطمئن. وتتبعت من زارني في ذلك المرض، فما رأيت أحدا زارني أكثر من شيخنا رحمه الله، ويزورني ويزور غيري من الطلبة. كان يبلغه عن الطالب من الطلبة ولو في مكان بعيد. أذكر أن أحد الزملاء الشيخ عبد الرحيم جريبي حفظه الله انقطع عن الحضور إلى دروس شيخنا. كان الشيخ عبد الرحيم من المواظبين على الدروس، وذلك قبل وجود الجوالات، ويسكن في قرية على الحدود السعودية اليمنية. فأصر الشيخ على زيارته بعد العشاء والاطمئنان عليه، وكان الطريق وعرا. قال الشيخ: لا بد أن نذهب. وذهبنا أنا والشيخ واثنين من الإخوة، وكدنا أن نظل الطريق. فوصلنا إلى الشيخ عبد الرحيم فإذا هو مريض. وكذلك أذكر من تواضع شيخنا، وهذا أتحدث به بما أنا رأيت ورأه غيري، كان شيخنا لا يمر عيد الفطر إلا ويزورني حفظه الله صباحا، وكنا نحن نزوره وهو يكرر الزيارة. فاتصل علي في العام الذي تعب فيه وقال: نريد أن نزوره. اتصل علي صباحا وكان معه السائق الذي معه، فقلت: يا شيخ لا تكلف نفسك، أنا أمر عليه. قال: نحن سوف نمر عليك الآن. وكنت أظن أن الشيخ لا زال بعيدا، ثم ذهبت إلى المجلس فإذا بالشيخ يحدثني وهو واقف عند باب المجلس، باب المجلس في البيت رحمه الله وغفر له. وكذلك مرض بعض الطلبة الشيخ حسن محمد منصور دغريري، فأصر على الذهاب بعد صلاة العشاء. حصل حادث للشيخ حسن إبراهيم دغريري فأصر على زيارتي بعد العشاء. وهكذا تواضع عند الشيخ قل أن ترى مثله. وكان في سنة قديمة يذهب بسيارته إلى قرية مجاورة ليأخذ أحد الطلبة الفقراء المغتربين ليأكل معه الطعام، طعام الإفطار شبه يومي. واتصل من تواضعه رحمه الله، اتصل علي شيخنا في يوم من الأيام قرابة الساعة الثانية ظهرا، وكنت قد أعطيته رسالة تحذير سفهاء الأحلام في الطعم للأمة الأحلام لكي يقدم لها. فإذا بشيخنا يتصل ويقول: أريد أن أسمعك المقدمة التي كتبتها للكتاب. فأحرجت من شيخنا غاية الإحراج، ثم بدأ شيخنا يقرأ قرابة 10 دقائق أو نحوها. وعندما انتهى الشيخ قلت: يا شيخ هذه المقدمة تغني عن الكتاب. وكذلك من تواضعه ومحبته لطلاب العلم أن أحد الطلبة واسمه عبد الوهاب المسبح اليمني كان يتعاهد شيخنا رحمه الله بالزيارة وعرض بعض الأسئلة عليه، وأنه زاره مرة من المرات وتعشى عند شيخنا رحمه الله، وبعد العشاء دخل شيخنا للنوم. يقول الشيخ عبد الوهاب: وجاءني مغص شديد وغثيان، فدخل علي عبد الرحمن ابن الشيخ أحمد رحمه الله، هذا ابن الشيخ عبد الرحمن توفي بعده، ورأى العرق يتصبب مني، فقال لي: لا بد أن أبلغ الوالد. فقلت له: لا تتعب الشيخ. فأصر على إبلاغ الشيخ، وكانت قرابة الساعة 1:30 ليلة. فخرج الشيخ في ذلك الوقت المتأخر وأمر عبد الرحمن بن الشيخ أن يأتي بالسيارة. قال: والشيخ آخذ بيدي إلى أن دخلت المستشفى، ووضعت على الكرسي في المستشفى، وجاء الطبيب والشيخ أحمد آخذ بقدمي ويرقي يرقي علي، وأنا أحاول أن أسحب قدمي حياء من الشيخ، والمدير المناوب يقول لي، يقول للشيخ أحمد: جزاك الله خيرا يا شيخ، عد يا شيخ إلى بيتك وسوف نقوم باللاج. قال شيخنا: لا، هذا ولدي، لن أتركه. طلاب العلم أبناء الشيخ يقول الأخ عبد الوهاب: فبقي الشيخ معي إلى انتهت المغذية وأعطيت العلاج، وبقي بعض العلاج، فخرجنا من المستشفى وطلب شيخنا من ولده عبد الرحمن أن يذهب إلى الصيدلية يشتري العلاج، فأخذ الشيخ باقي العلاج وعدنا إلى البيت، ودخل الشيخ المسجد وأقيم الصلاة الفجر، فلله دره من إمام الليل من الواحدة إلى الفجر، والشيخ مع طالب من الطلبة في المستشفى وعمره يقارب 80 أو نحو ذلك. فهذا والله من في غاية التواضع، حتى أنه أثني على الشيخ في إحدى المحاضرات، فقيل له: العالم أو العلامة؟ فانتقد الشيخ الملقي وقال: إنما أنا طويلب علم صغير. نعم. المهم، ترجمة الشيخ تحتاج إلى وقت طويل وإلى مواقف كثيرة في حرصه على العلم، في بذله وكرمه رحمه الله، في تعففه، في حرصه على الدعوة ولزوم منهج السلف الصالح والرد على أهل البدع ودفاعه عن السنة، هذا في تمسكه بالسنة، في هيئته، في لباسه، في حرصه، في بكائه، في تخشعه رحمه الله. فتجد الشيخ ضرب في كل فن من وفي كل باب من هذه الأبواب الشيء الكثير. أسأل الله سبحانه أن يغفر له وأن يرحمه وأن يسكنه فسيح جناته وأن يخلف الأمة خيرا بعلمائها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.